بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، طيب، الأسئلة المتعلقة بالباب كثيرة، فنذكر منها ما تيسر بإذن الله عز وجل كتلخيص للباب. أول هذه الأسئلة: ما العلاقة بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله؟ والسؤال الثاني: ما هي العلاقة بين الأدلة المذكورة في الباب وبين الباب؟ العلاقة بين الأدلة المذكورة في الباب وبين الباب. السؤال الثالث: ما تعريف البصيرة؟ وكم درجات العلم؟ طيب، في قول الله عز وجل، السؤال الذي يليه قوله تعالى: ومن اتبعني، معطوف على ماذا؟ السؤال الذي يليه قوله فيه مجانبة، أي في الحديث مجانبة المشركين من كل وجه، من كل وجه، فما وجه ذلك؟ في حيث الباب، في الآية، الآية وحيث الباب: وما أنا من المشركين، الآية. هذا سؤال وجواب. طيب، الشرك مسبة لله عز وجل من أي وجه؟ المدعوون كم أقسام؟ وكيف الدعوة؟ وكيف تكون الدعوة لهم؟ ما هي شروط الذي يليه؟ ما هي شروط الداعي لله الذي يليه؟ ما هي أو ما هو أول واجب على العبد؟ وما دليله الذي يليه؟ ما هي شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله الذي يليه؟ هل معرفة الله تحتاج إلى برهان، ولماذا؟ طيب، الذي يليه: لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أي في حديث معاذ، في بعثة معاذ، الصيام والحج؟ الذي يليه: في الحديث قبول خبر الآحاد، فما وجه ذلك؟ طيب، الذي يليه: قتال مانع الزكاة على كم قسم؟ مع التوضيح، مع التوضيح. الذي يليه: في حديث معاذ التدرج في الدعوة إلى الله، فما وجهه؟ طيب، في حديث سهل فضيلة لعلي، فما وجهها؟ وهل هذه الفضيلة خاصة به، منفية عن غيره، ولماذا؟ طيب، ما الفرق بين اللواء الذي يليه؟ ما الفرق بين اللواء والراية الذي يليه؟ في الحديث: إن الله يحب ويحب، إن الله يحب ويحب، ما وجهه؟ وفيه رد على من من الطوائف. طيب، الحديث فيه الإيمان بالقدر، حديث علي، الحديث سهل في بعث علي إلى خيبر، فيه دليل على الإيمان بالقدر، فما وجهه؟ الذي يليه: فيه تعليم، أو ما وجه أو فيه تعليم. نعم، السؤال الذي يليه: أن الإمام الأعظم ينبغي له أن يعلم من يرسل من العمال والأمراء، فما وجه ذلك؟ طب نكتفي بهذا وندخل في درسنا الجديد إن شاء الله. تفضل يا خالد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما جاء بعدها من الآيات والحديث أن يزيد هذا المقام بيانا وإيضاحا، وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث ما يفسر لا إله إلا الله وما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك والتنديد.
يعني يريد الشيخ أو الشاعر رحمه الله تعالى هنا يبين أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب مع وضوحه وبيانه، ذكر هذا الباب وهو قوله تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا مع أنه قد تقدم التنبيه على معنى لا إله إلا الله وعلى تفسيرها وبيان معناها ومقتضاها ولوازمها تقدم في الأبواب السابقة، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى كرر هذه الترجمة لمعنى من المعاني وهو زيادة الإيضاح والاهتمام لهذا المقام، وهو أن كثيرا من الناس ينطقون بلا إله إلا الله ولا يعلمون معنى هذه الكلمة التي هي أعظم الكلام وأجل الكلام، لا يعلمون معنى هذه الكلمة. فلأجل هذا المعنى العظيم أراد الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يقرر وأن يزيد الأمر إيضاحا إلى إيضاحه إلى إيضاح. طيب تفضل.
قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها وهو قوله تعالى.
عندك وهو ولا هي؟
وهو.
طيب الظاهر والصواب.
قال: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها وهو قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا.
يعني يقول الشارح رحمه الله تعالى أن قول المصنف رحمه الله تعالى، استدلال المصنف بقول الله عز وجل بعد قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب إلى آخر الآية، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال: يتبين معنى هذا الآية معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، إذ أن هذا الجزء من الآية لا يوضح المراد من إيراد الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية تحت هذا الباب، لكن إذا قرأت الآية من أولها وهو قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين تدعون، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي زعمتم من دون الله عز وجل من الآلهات. قال: فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي أن تلك الآلهات لا تملك هذا الأمر، لا تملك كشف الضر ولا تملك كذلك ماذا، ولا تملك تحويلا للأمر من حال إلى حال من حال إلى حال، بخلاف الرب سبحانه وتعالى فإنه المالك لذلك كله، فهو الذي يكشف الضر وهو الذي يملك النفع وهو الذي يحول الأمور من حال إلى حال سبحانه وتعالى وحده. إذا ضم هذا الأول مع قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة التي توصلهم إلى الله عز وجل، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهذا تفسير وبيان لمعنى لا إله إلا الله، لمعنى هذه الكلمة، لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، وسيأتي لهذا مزيد بيان. تفضل.
قال رحمه الله قال ابن كثير يقول تعالى قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويل أي ولا أن يحولوه إلى غيركم فإن الذي يقدر على ذلك هو
فإن الذي يقدر على ذلك هو
الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس في الآية كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون.
طيب طيب الأثر هذا من طريق العوفي عن ابن عباس والعوفي ضعيف فالأثر ضعيف لا يصح. طيب تفضل.
قال رحمه الله وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم.
طيب هذا كما ذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ومثل هذا التفسير عند جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى يجعلون حكمه حكم المرفوع إذ أنه تفسير من صحابي لمعنى الآية. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول في تفسير هذه الآية في قول الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم أي بقى المشركون على ماذا؟ على شركهم. كان أناس من الإنس أي من الناس يعبدون ماذا؟ يعبدون طوائف من الجن ثم إن الجن تعرفوا إلى الإسلام فأسلموا ورجعوا إلى الله عز وجل وتابوا والعابدون لهم ما زالوا ولم يزالوا على تلك الحالة أي على عبادتهم لأولئك الجن الذين قد تابوا وأسلموا ورجعوا إلى الله عز وجل. فأخبر الله عز وجل عن حال هؤلاء بقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي أولئك الذين يدعونهم أي هؤلاء المشركون يدعون أولئك الذين قد أسلموا صار هؤلاء الذين أسلموا يبتغون إلى ربهم الوسيلة أولئك يعبدون أولئك أي المشركون يعبدون الذين أسلموا والذين أسلموا يبتغون إلى ربهم عز وجل الوسيلة. واضح هذا جماعة أم لا؟ هذا هو معنى الآية أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالمعنى من هذا أن طائفة من المشركين عبدوا طائفة من الجن ثم أسلم الجن وصاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة التي تقربهم إلى الله عز وجل وتحببهم من الله عز وجل فأسلموا وتقربوا إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات. وأما من كان مشركا بهم عابدا لهم بقي على ما هو عليه من الشرك والعبادة لأولئك الجن الذين أسلموا بعد ذلك. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام وهو كذلك على كلا القولين.
طيب في قوله رحمه الله تعالى يدل على أن الوسيلة هي الإسلام في قول ابن مسعود رضي الله عنه فأسلم الجن لأن الله عز وجل قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال ابن مسعود فأسلم الجن فالإسلام وسيلة إلى ماذا؟ وسيلة إلى القرب من الله عز وجل، ووسيلة إلى محبة الله عز وجل، ووسيلة إلى رضوان الله عز وجل على العبد. فهؤلاء الجن الذين كانوا يعبدون وكانوا طواغيت صاروا بعد ذلك مسلمين وعابدين لله جل وعلا، صاروا مسلمين وعابدين لله عز وجل، بل يسارعون في الطاعات ويسارعون في تحصيل مرضات الله جل وعلا. وكما قال: وعلى كلا القولين يكون هذا المعنى، أي كذلك على قول ابن عباس السابق. في قول ابن عباس: كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزير، قال: وهم الذين يدعون، وهم الذين يدعون، أي أن هؤلاء كانوا يدعون، وهؤلاء كذلك لم يكونوا كذلك، وإنما كانوا مسلمين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب من الله عز وجل بتحصيل مرضات الله عز وجل، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. طيب.
قال رحمه الله: وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال عيسى وأمه وعزيرا.
طيب، هذا في هؤلاء الذين يدعون، في هؤلاء الذين يدعون كما ذكر، منهم من قال بأنهم الملائكة والمسيح وعزير، ومنهم من قال بأنه عيسى وأمه وعزير، منهم من قال هؤلاء ومنهم من قال هؤلاء. وهذا الأثر عن ابن عباس هو كما ذكر رحمه الله تعالى من طريق السدي، والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة أبو محمد القرشي مولى زينب بنت قيس، صدوق يهم رمي بالتشيع. قوله عن أبي صالح أبو صالح باذان، ويقال باذان بالميم وبالنون مولى أم هانئ بنت أبي طالب، وهو ضعيف يرسل، فالأثر كذلك ضعيف لا يصح. والأثر رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: وقال مغير عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر.
طيب، وهذا الأثر كذلك رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهو كذلك ضعيف لا يصح، لأنه من طريق محمد ابن حميد الرازي، وهو متهم بالكذب. والمغيرة وهو كذلك من طريق المغيرة عن إبراهيم، والمغيرة ثقة مدلس، لا سيما عن إبراهيم، وقد عنعنها هنا، فالأثر لا يصح. وكذلك في علة ثالثة، وهي أن إبراهيم لم يسمع من ابن عباس، فهذه ثلاث علل في هذا الأثر. الأولى فيها حميد، في حميد أو محمد بن حميد الرازي. الثانية المغيرة روايته عن إبراهيم أو يدلس عن إبراهيم وقد عنعن، والثالث أن إبراهيم لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، تفضل.
قال رحمه الله:
وقال مجاهد
عيسى وعزير والملائكة.
طيب، وهذا الأثر عن مجاهد إسناده صحيح. وهذه الأقوال كما سأتي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا اختلاف فيها، بل كل يفسر بجزء المعنى ولا تنافي بينها. تفضل.
قال رحمه الله: قوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا، وإما أن يكون راجيا، وإما أن يجتمع فيه الوصفان.
طيب، قوله رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا فيه دليل على قطبي العبادة، وأن العبادة مدارها على غاية الخوف مع غاية المحبة. لذا قال لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. فقال فكل داع دعاء عبادة واستغاثة لا بد له من ذلك، وفي قوله كل داع دعاء عبادة واستغاثة إشارة إلى أن الدعاء على قسمين، إلى أن الدعاء على قسمين، دعاء عبادة وهو دعاء الله عز وجل خوفا وطمعا، هو دعاء الله عز وجل خوفا وطمعا، هذا دعاء عبادة، ودعاء مسألة وهو دعاء الله عز وجل لجلب نفع أو لدفع ضر، لجلب نفع أو لدفع ضر، وكلا الدعاءين متلازمان، الدعاءان كلاهما متلازمان، بينهما تلازم، فكل دعاء عبادة يلزم منه دعاء المسألة، وكل دعاء مسألة كذلك يتضمن دعاء العبادة، فبينهما تلازم، فبينهما تلازم. فقول رحمه الله تعالى دعاء عبادة أو استغاثة، المراد به دعاء مسألة، دعاء عبادة والثاني دعاء مسألة. قال لا بد من ذلك، فإما أن يكون خائفا، وإما أن يكون راجيا، وإما أن يجتمع فيه الوصفان، وهذا هو تمام الإيمان بأن يجتمع له الوصفان. طيب تفضل.
قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع من شمول الآية،
وليس مرادهم تخصيص نوع دون نوع. خذ اقرأ بهذه، يضي معك اليوم هذه، اقرأ الثاني أحسن.
قال رحمه الله، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع من مع شمول الآية، فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله تعالى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدرت أو قدره، ولهذا قال ولا تحويلا، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويلا، انتهى.
طيب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيه بيان لقاعدة من قواعد علم التفسير، فيه بيان لقاعدة من قواعد علم التفسير، وهي أن عبارات السلف ربما يظهر للناظر في بدء أمره أن فيها اختلاف، إذ أن أحدهم يفسرها بشيء، كما في هذه الآية، منهم من يفسرها بعيسى وأمه، ومنهم من يفسرها بالملائكة، ومنهم من يفسرها بالشمس والقمر وعزير وعيسى، ومنهم من يفسر بذا وآخر بكذا، وهل بين هذه التفاسير اختلاف؟ الجواب لا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما حال السلف في هذا أنهم يجعلون هذا كالتمثيل، وليس المراد به تفسير الآية بالمطابقة، ولكن كما قال، كأن يقول أعجمي يسأل سائل عربي يقول له ما معنى الخبز فيقول هذا هو الخبز، ليس المراد أن هذا هو الخبز المسؤول عنه، ولكن يريد ماذا؟ هذا هو عين، أو هذا هو معنى الخبز، فكذلك إذا فسر بهذا فالمراد به معنى الآية وليس المراد به عين الآية، وأنها لا تحمل إلا هذا المعنى، بل مراد بها أعم. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذلك قال: فالآية خطاب لكل من دعا. واضح يا جماعة أم لا؟ فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، سواء كان عزيرا أو كان عيسى أو كان أمه أو كانت الشمس أو القمر أو الأحجار أو الأشجار أو الصالحين. الآية تشمل ذلك كله، تشمل ذلك كله. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا تشمل ذلك كله؟ لماذا ما نقول إن المفسرين لم يقولوا ذلك، وإنما قالوا أو فسروها بعيسى أو فسروها بعزير وفسروها بفلان وفلان؟ فالجواب أن هذا التفسير إنما هو للتمثيل وليس للحصر. واضح هذا جماعة أم لا؟ إنما هو للتمثيل وليس للحصر. وإلا فإن الآية كما قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فكل داع لغير الله عز وجل يطلب منهم شيئا، يطلب منهم شيئا يتقرب إليه بالعبادة، فإنه داخل في هذا المعنى وداخل في هذه الآية. لذا قال الشيخ الإسلام: فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا يتقرب إليه بذلك الدعاء، يستغيث به ويرجع إليه ويلجأ إليه، فهذا من هذا. قال: وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، كمن عبد عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام يبتغي وجه الله عز وجل، لا يرضى أن يكون ماذا؟ أن يكون معبودا مع الله أو من دون الله عز وجل. قال الله جل وعلا لعيسى عليه السلام: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. نزه الرب سبحانه وتعالى أن يقول هذا، قال: سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الشهيد، أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال الله جل وعلا عن الملائكة حينما قال له ربنا جل وعلا: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا ماذا؟ قالوا: سبحانك. الملائكة حينما قال لهم ربنا جل وعلا: أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون؟ قالوا: سبحانك. نزه الله عز وجل أن يكونوا فعلوا هذا الفعل سبحانك، إنما قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فنزه الله عز وجل عن أن يرضوا بأن يعبدوا مع الله أو من دون الله عز وجل. وهذا حال كل صالح، وهذا حال كل صالح، ينزه الله عز وجل أن يكون ماذا؟ أن يكون آمرا للناس بأن يتخذوه معبودا مع الله عز وجل. وكذلك أخبر الله عز وجل عن الرسل والأنبياء أن هذا أيضا حال الرسل والأنبياء، كما أخبر الله عز وجل بذلك بقوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم وكذا أتباعهم يدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى الله عز وجل، إلى عبادة الله عز وجل وحده، وينزهون الله عز وجل أن يعبد معه غيره، فكيف بعد ذلك يرضون بأن يكونوا هم معبودات مع الله جل وعلا؟ هذا لا يرضى به مصلح أبدا، لا يرضى به مصلح أبدا. فالحاصل أن من وقع في الشرك وزعم أنه يعبد ملكا أو زعم أنه يعبد نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل أو زعم أنه يعبد صالحا من الصالحين، فإن هؤلاء بريئون منه. وحال هؤلاء كما قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فحال هؤلاء حالهم كذلك أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وأما الداعين لهم فإنهم يكونون على الشرك بالله عز وجل والعياذ بالله. وهؤلاء الذين يدعونهم ويتقربون إليهم بالعبادة لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا، كما أخبر الله عز وجل عنهم: هؤلاء الذين يعبدون الملائكة أو يعبدون الصالحين أو يعبدون الرسل والأنبياء فضلا عن غيرهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا. هؤلاء وإن كانوا صالحين لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا، ولو كانوا رسلا لا يملكون كشف الضر عن هؤلاء ولا تحويلا، ولو كانوا ملائكة لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا. إذن الأمر بيد من؟ بيد الله جل وعلا، فالله عز وجل هو الذي يملك كشف الضر عن من شاء من خلقه، وكذلك يملك التحويل، تحويل الأمور على ما شاء سبحانه وتعالى، فهو الذي يصرف الأمور كيف شاء سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فهو المستحق وحده سبحانه وتعالى للعبادة دون ما سواه. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام.
طيب، الشرك عبادة الأصنام في هذه الآية كما ذكر رحمه الله تعالى، وجه هذا من أن هؤلاء كما أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم منهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد الرسل ومنهم من عبد الصالحين، فالله عز وجل أخبر في هذه الآية أن أولئك الذين يدعون، في هذه الآية قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال: أولئك أي المعبودين الذين عبدتموهم، قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي إن من اتخذتموهم آلهة تعبدونهم وتتقربون إليهم إنما هم صالحون، يتقربون إلى الله عز وجل ويتألهون لله عز وجل ويتوسلون إلى الله عز وجل ويرجون من الله عز وجل القرب والرحمة والفوز برضوان الله جل وعلا. إذن في الآية دليل كما قال الشارح رحمه الله تعالى على ما ذكر، على أن هذه الآية فيها دليل على أن غير الله عز وجل قد عبد، وأن العبادة باطلة ولو كان المعبود صالحا أو ملكا أو نبيا من الأنبياء ففيه رد على من قال إن العبادة أو إن الشرك محصور في ماذا؟ إن الشرك محصور في عبادة الأصنام، على الأصنام، فالآية صريحة واضحة في هذا المعنى. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال رحمه الله: قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وقليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إلى قوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها.
طيب، وهذا واضح، تفسير واضح من الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لهذه الآية. تفضل.
قال رحمه الله: قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله، لا يزال في ذريته من يقولها. لا يزال في ذريته من يقولها.
طيب، أثر عكرمة لم أقف عليه. وأما أثر مجاهد فرواه ابن جرير الطبري وهو من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد وليث ضعيف، فالأثر ضعيف. وأما أثر الضحاك كذلك لم أقف عليه، وأثر قتادة رواه ابن جرير من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وسعيد ثقة بل هو من الأثبات في قتادة، لكن رواية التفسير عنه فيها ضعف، ولكن رواية التفسير عنه فيها ضعف، فالأثر ضعيف لأجل هذا. وأثر السدي كذلك رواه ابن جرير الطبري من طريق أحمد وهو ابن الفضل الأموي، وهو صدوق شيعي في حفظه شيء، عن أصباط وهو ابن نصر الهمداني، صدوق كثير الخطأ يغرب، عن السدين، فالأثر كذلك لا يصح. لا تفضل.
قال رحمه الله: وروى ابن جرير عن قتادة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال: إنهم يقولون إن الله ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يبرأ من ربه. ورواه عبد بن حميد.
طيب، وهذا الأثر كذلك رواه ابن جرير الطبري وهو من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وتقدم الكلام على هذه الرواية أن فيها ضعف. تفضل.
قال رحمه الله: قال رحمه الله: وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال: الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده.
طيب، وهذا الأثر كذلك رواه ابن جرير من طريقين: الأولى من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به، وما حال هذه الرواية جماعة؟ في التفسير. وأما في الحديث فما حكم رواية من الأثبات فيه؟ واضح يا جماعة، التفسير فيها ضعف، أما في الحديث فهو من الأثبات في قتادة. طيب، والطريقة الثانية من طريق معمر عن قتادة به، ورواية معمر عن قتادة فيها ضعف في الحديث وفي التفسير، لكن الأثر بمجموع الطريقين يرتقي إلى الحسن لغيره. وكذلك رواه عبد الرزاق في التفسير من طريق معمر عن قتادة به. تفضل.
قال رحمه الله: قلت: فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العباد له والبراءة من كل ما سواه.
وهذا واضح من الآثار المذكورة، وقبل ذلك من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى الآية، فتفسير ابن كثير وتفسير من فسرها من السلف رحمهم الله تعالى فيها أنهم يقول لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها، من يقول لا إله إلا الله لم تنقطع هذه الكلمة في ذرية آدم عليه السلام، بل تبقى ولو بقيت في أفراد. وكذلك ما ذكر عن قتادة رضي الله عنه ورحمه الله أنهم يقولون إن الله ربنا، هم يعتقدون ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فلم يبرأ من ربه، أي المشرك لم يبرأ من ربه عز وجل، ولكنه اتخذ مع ربه شريكا. فالحاصل أنه كما قال رحمه الله تعالى: فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما سواه. وهذا هو الشاهد من إيراد هذه الآية ها هنا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، في قوله: فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة بإخلاص العباد له العباد له والبراءة من كل ما سواه بإخلاص. عندكم العبادة يا جماعة في نسختكم؟ العبادة. طيب عملوا في نسخة. ويجوز بإخلاص العباد أي بإخلاص العباد أعمالهم لله. واضح يا جماعة؟ يعملوا في نسخة. من كان عنده العبادة يكتب العباد، ومن كان عنده العباد يكتب العبادة، وعلى كلا المعنيين له معنى يستقيم. يعني قول على المعنى الأول فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العباد له أي بإخلاص العباد أعمالهم له. واضح يا جماعة؟ وعلى المعنى الثاني بإخلاص العبادة له، وهذا واضح، وهذا واضح، وكلا المعنيين صحيح. تفضل.
قال رحمه الله، قال المصنف وذكر سبحانه أن هذا وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وإذا تولاه امرؤ دون الورى طر تولاه العظيم الشان.
وإذا تولاه امرؤ دون الورى طر تولاه العظيم الشان. طيب، وإذا تولاه امرؤ دون الورى أي تولى الله عز وجل وأقبل على الله عز وجل طرا تولاه العظيم الشأن، أي صار الله جل وعلا وليا له. من تولى الله عز وجل صار الله عز وجل أو تولاه الله عز وجل، ومن أحب الله أحبه الله، ومن أقبل على الله عز وجل أقبل الله عز وجل عليه، ومن صدق مع الله صدق الله معه، وهكذا وهكذا. والجزاء من جنس العمل، من كان مقبلا على الله كان الله عز وجل مقبلا عليه. قال ربنا جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث، إلى أن قال: ولئن أتاني يمشي أديته ماذا هرولة. فكلما تقرب العبد إلى الله كلما تقرب الرب جل وعلا من العبد، فعلى قدر سير العبد إلى الله يكون القرب من الله عز وجل لذلك العبد. والله عز وجل كريم سبحانه وتعالى، بل هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، فيجزي عن الحسنة بأضعاف أضعافها، ويتجاوز عن السيئة، وإن جاز بها كتبها سيئة واحدة، وهذا من كرمه وفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.